بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 16 من دروس صحيح الإمام مسلم في كتاب الحج، وتوقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم، نقول هذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، فلم يروه البخاري رحمه الله تعالى، فهو من الحديث التي انفرد بها مسلم. شرح ألفاظ الحديث: ابن مريم المقصود به عيسى ابن مريم عليه السلام، بفج الروحاء بفتح الفاء وتشديد الجيم، بين مكة والمدينة، وكان فج الروحاء طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكذلك طريقه إلى مكة عام الفتح، وكذلك عام حجة الوداع. إذن هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وإلى مكة عام حجة الوداع. قوله حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي أنه يعني عيسى عليه السلام يهل إما بالحج وحده أو بالعمرة وحدها أو بهما جميعا. ليثنينهما أي يقرن بينهما، نأتي لفوائد هذا الحديث. نقول: أول فائدة، الحديث فيه دلالة على بقاء أنواع النسك. من عمرة أو إفراد الحج أو الجمع بين الحج والعمرة، إما بنسك قران أو تمتع، إذن في دلالة على بقاء الأنساك. فائدة ثانية، نقول الحديث فيه إرشاد إلى فعل يكون في آخر الزمان قبيل قيام الساعة. وهو بعد نزول عيسى عليه السلام، سيهل عليه السلام إلى مكة حاجا أو معتمرا أو آتيا بالحج والعمرة جميعا. نأتي الحديث الذي يليه، وهو باب فيه بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وفي رواية سئل كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حجة واحدة. وعن أبي إسحاق أنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العسير. وفي رواية وأنه صلى الله عليه وسلم حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. أبو إسحاق والراوي، قال أبو إسحاق، وهنا لم نثبت هذه الرواية لكن لا مانع من كتابته، قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى، يعني قبل الهجرة، يتقدم معنا الكلام عنها. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، يعني متكئ عليها، تكون على الجدار، والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر، يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع. فقال أربع عمر، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وهذا من الأدب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وفي رواية البخاري سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، قال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. نأتي لهذه الحديث ونأخذ شرحها جملة واحدة. نقول أولا: تخريج هذه الأحاديث. أما حديث أنس هو الحديث الأول في هذا الباب. حديث أنس أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أبو داود. وأما حديث أبي إسحاق فأخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه الترمذي. وأما حديث مجاهد فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي رحم الله الجميع. نأتي إلى شرح ألفاظ هذه الأحاديث الثلاثة. نأتي إلى شرح ألفاظ هذه الأحاديث الثلاثة. قوله اعتمر أربع عمر، العمرة في اللغة ما هي؟ نعم، العمرة في اللغة معناها الزيارة. العمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع هي زيارة البيت الحرام تعبدا لأداء مناسك العمرة على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في الشرع هي زيارة البيت الحرام تعبدا لأداء مناسك العمرة على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمر قال اعتمر أربع عمر، ما معنى عمر هنا بفتح؟ أولا نقول عمر بفتح الميم جمع ماذا؟ عمرة، جمع عمرة، وتجمع على عمرات، تجمع على عمرات بسكون الميم وضمها. أيوة، عمرات وعمرات. طيب ما الفرق بين الجمعين؟ الجمع الأول ماذا يسمى في اللغة؟ ها، تذكير، والآخر تأنيث. تقول هذه عمر وهذه عمرات، كلها مؤنث. عمرات جمع مؤنث سالم، وعمر جمع تكسير. بارك الله فيكم. كلهن في ذي القعدة. نقول نأتي اللفظ الآخر الذي نقف عنده، كلهن في ذي القعدة. ذي القعدة بفتح القاف، نقول ذي القعدة بفتح القاف على الأصح، ويجوز كسرها، والمشهور عند الناس الكسر، يقول ذي القعدة، ولكن الأصح الفتح. ذو القعدة وهو الشهر الحادي عشر من الشهور القمرية. لماذا سمي ذلك؟ قيل سمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار والغزو. قيل سمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار وعن الغزو أيضا. وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، إلا العمرة التي قرنها مع حجته صلى الله عليه وسلم، حيث أدخلها مع حجته، وذلك بعد أربع من ذي الحجة، كما تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة إلا في الرابع، في الرابع أو زمن وصوله صلى الله عليه وسلم مكة. نأخذ هذه العمر في شرح ألفاظ الحديث أيضا. عمرة، قال عمرة من الحديبية، الحديبية بضم الحاء وفتح الدال بعدها ياء ساكنة. حديبية نقول بضم الحاء وفتح الدال بعدها ياء ساكنة، فباء مكسورة بعدها باء مكسورة ثم ياء مفتوحة لكنها مخففة، ومن وبعض أهل الحديث يشددها، نقول حديبية، ومنهم من يقول حديبية، كلاهما صحيح. تقول حديبية والحديبية كلاهما صحيح. والحديبية قرية كبيرة مشهورة بين مكة والمدينة، تبعد عن مكة تقريبا 16 ميلا، سميت بذلك لبئر هناك اسمه بهذا الاسم الحديبية، وقيل بشجرة حدباء هناك، بشجرة حدباء هناك. وعمرة الحديبية، عمرة الحديبية عمرة قصد النبي صلى الله عليه وسلم بها مكة، لكنه أحصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع الحديبية ومعه المسلمون، ومنع من الدخول لمكة، وتحلل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ورجع هو ومن معه. فسميت عمرة باعتبار حصول الأجر لا باعتبار أداء المناسك، سميت عمرة باعتبار حصول الأجر، يعني أنه حصل على أجر العمرة لا بأداء المناسك. وعمرة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة بلا خلاف، كانت سنة 6 من الهجرة، وهذا بلا خلاف، إذا كانت في السنة 6 من الهجرة، هذه عمرة الحديبية. ثم قال بعد ذلك عمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وتسمى هذه عمرة عمرة ماذا؟ القضاء أو عمرة القضية، منهم من يسمي عمرة القصاص، يعني بدل عمرة الحديبية مقاصة، أو يعني ما كان بينهما من تصالح كما سيأتي، عمرة القضاء وعمرة القضية كلاهما اسمان لهذه العمرة، لهذه العمرة سميت بذلك لأن فيها ما قاض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصالح أهل الحديبية، لأن فيها قاض النبي صلى الله عليه وسلم وصالح في الحديبية أهل مكة، صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل مكة مشركي مكة، حيث أنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة، وصد النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وتصالحوا على أن يعتمروا من العام القادم التي هي عمرة القضية، وكانت سنة 7 من الهجرة. الآن الحديبية 6 والقضاء 7. طيب لكن هنا تنبيه، هو أنها سميت عمرة القضاء لا أنها قضاء لعمرة الحديبية، وإنما قضاء من باب المصالحة، المقاضاة والمصالحة التي جرت بين مشرك مكة وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه. وهذا يهمنا كثيرا ونبهنا عليه في الدرس السابق والذي قبله، وقلنا أنه لو اعتمر إنسان ومنع من العمرة ليس معناه أنه يجب عليه القضاء، لأن من الناس من يقول يجب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، سميت القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية، وهذا غير صحيح، إنما سميت القضاء لأن من المقاضاة وهي المصالح التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بين المشركين. ثم عمرة من جعرانة، جعرانة فيها لغتان، إحداهما كسر الجيم وسكون العين وفتح الراء المخففة، جعرانة جعرانة، والثانية كسر العين مع كسر الجيم وتشديد الراء، جعرانة جعرانة، لا، وهي بين الطائف ومكة، وهي بين الطائف ومكة، وإلى مكة أقرب، وإلى مكة أقرب. ثم قال بعد ذلك حيث قسم غنائم حنين، هنا علاقة بين جعرانة وبين غنائم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا لها، ولم يدخلها وهو محرم صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد فتح مكة، وذلك في رمضان سنة 8 من الهجرة. بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام بها 19 ليلة، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام والليالي، لأنه كان يستعد لقتال هوازن وثقيف، لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن وثقيف اجتمعوا ويريدون مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وحنين طبعا وادي قريب من الطائف الذي يخرج من مكة على طريق متجه إلى جهة الطائف، يعني تقريبا جهة عرفات، بعد عرفات يأتي ماذا؟ وادي حنين، وهو يعني عن مكة بضعة عشر ميلا، يعني فوق العشر ميل. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن وثقيف وأخذ الغنائم والسبي، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعرانة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعرانة وجمع السبي والغنائم في جعرانة، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها بين الناس، لأنه يريد أن يذهب أيضا لحصار الطائف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر الطائف، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم لجعرانة. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لجعرانة جاءه هوازن يريدون أن يسلمون، فأسلموا، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سبيهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سبيهم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين المقاتلين من الصحابة رضي الله عنهم. بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من جعرانة إلى مكة ليعتمر. واضح؟ بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من جعرانة إلى مكة ليعتمر. إذا ملخص الكلام أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم متى حدثت هذه الحادثة وهي عمرة جعرانة؟ حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، ثم بعد ذلك لم يعتمر ولم يدخلها حراما وإنما حلالا متحلل النبي صلى الله عليه وسلم، أقام 19 يوما لم يعتمر أيضا لأنه يريد أن يقاتل هوازن وثقيف، لأنه جاءه خبر أنهم اجتمعوا لقتاله في حنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله وانتصر ومن معه، فجمع الغنائم والسبي في جعرانة ولم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد حصار الطائف ثم الرجوع مرة أخرى. ذهب وحاصر الطائف ثم رجع إلى جعرانة مرة أخرى. في ذلك الوقت رجع هوازن وفد هوازن وأسلموا وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سبيهم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من جعرانة إلى مكة ليعتمر. وهذا كان في سنة 8 من الهجرة. إذن الحديبية سنة كم؟ 6، ثم القضاء 7، ثم الجعرانة 8، ثم العمرة الرابعة التي مع حجة سنة 10. واضح؟ هذه الأربع عمر، هذه الأربع عمر، لا ليس فيها شيء. ثم بعد ذلك نقف مع لفظ 19، وهي عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها بنفسه، كما قال ابن حجر، قال أن العدد هنا الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، إنما هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل، يعني خرج معهم بنفسه. طبعا في عدد الغزوات خلاف طويل، سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغزوات بإذن الله تعالى، وسيأتي معنا هنا قال العشير أو العشير، وسيأتي أنه موضع من بطن ينبع، لكن هذا سيأتينا بإذن الله تعالى الكلام، لأن مسلم كرر هذا الحديث في كتاب الجهاد والسير في عدد غزوات باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قول حج بعدما هاجر حجة واحدة، أي بعدما هاجر إلى المدينة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهي حجة ماذا؟ وهي حجة الوداع، وهي حجة الوداع. وفي رواية أبي إسحاق، وفي رواية أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل ذلك مكة، وتقدم معه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مكة، والخلاف هل حج قبل أن يهاجر إلى المدينة يوم حينما كان في مكة حجة واحدة أو أكثر من حجة، هذا فيه خلاف، لكن المعروف أنه والمتفق عليه حجة واحدة، واختلف في أكثر من حجة. قوله بدعة، حينما سئل ابن عمر عن صلاتهم، حينما دخل ناس يصلون الضحى في المسجد فسئل ابن عمر عن صلاتهم فقال بدعة، أي أن صلاتهم بدعة، وهذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتينا بإذن الله تعالى في شرح كتاب الصلاة في باب التطوع الكلام عن هذا. وقيل أن المعنى أن البدعة ليست صلاة الضحى، وإنما إظهارها والاجتماع لها في المسجد بدعة، إظهارها والاجتماع لها في المسجد بدعة، وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد كلام عن صلاة الضحى في بابه بإذن الله تعالى. قوله استنان عائشة، قوله استنان عائشة أنهم قال وسمعنا استنان عائشة، الاستنان هنا المقصود به الاستياك، الاستياك أي سمعنا مرور السواك على أسنانها، أي سمعنا مرور السواك على أسنانها. قول عائشة رضي الله عنها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه من تقصد؟ ابن عمر، أي ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وابن عمر معه، إلا وابن عمر معه. وهذا قالته عائشة رضي الله عنها مبالغة في نسيان ابن عمر، مبالغة في نسيان ابن عمر. نأتي إلى فوائد هذا الحديث أو هذه الأحاديث الثلاثة، أن نقول الفائدة الأولى حديثي أنس ومجاهد فيهما بيان عدد عمرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنها 4، فيه بيان عدد عمرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنها 4، وأنها أربع: عمرة الحديبية والقضاء والجعرانة والتي مع حجته. هذا هو المعتمد أن عددها أربع، ومنهم من جعلها ثلاث بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ مفردا. بناء هؤلاء الذين يرجحون على النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، فقالوا أن العمر ثلاث عمرات. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. لكن هذا يشكل عليه ماذا؟ حديث الباب، لأنه قال عمرة وعمرة مع حجته. قالوا هنا معنى عمرة مع حجته يعني العمرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يأتمر هو صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. هذا بناء على قول من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. ومنهم من جعلها عمرتان فألغى التي مع حجته، وأيضا ألغى ماذا؟ أحسنت، حديبية. ألغى حديبية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى مكة، فجعل عمرتان، عمرة الجعران وقبل عمرة القضية. والصواب والمعتمد أنها أربع عمر بنص الحديث، بنص الحديث. ثم بعد ذلك أنا أخذ الفائدة التي تليها. فائدة التي تليها: نقول الحديث فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته للمدينة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. وأما قبل هجرته فاختلف هل حج حجة واحدة كما قال أبو إسحاق السبيعي هنا، أو حجتين كما قال غيره، وجاء عند غير مسلم أنه حج حجتين. وأما غزواته صلى الله عليه وسلم فسيأتي الكلام عنها في كتاب الجهاد والسير بإذن الله تعالى. الفائدة الثالثة: نقول اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج فيه بيان ماذا؟ جواز، حسن، جواز ذلك، في جواز العمرة في أشهر الحج، لا كما يعتقده المشركون وأنه من أفجر الفجور. الفائدة الرابعة: أن نقول حديث أنس فيه بيان صحة قول جمهور العلماء وأنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت، وأنه لا يجب قضاء النسك، يعني سواء صد عن عمره أو صد عن حج لا يجب عليه أن يقضيه من العام القادم. وهذا هو قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. وتقدم بيان ذلك في الحديث السابقة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صد عن البيت في الحديبية لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقضاء، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقضاء العمرة. وتقدم معنا مزيد بيان لهذا، وأنه الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أقل عددا من الذين اعتمروا في عمرة الحديبية. وتقدم أما تسميتها عمرة القضاء فهي من القضاء المصالحة، المقاضاة المصالحة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة. الفائدة الخامسة: أن نقول حديث مجاهد فيه دلالة على أن الصحابي الجليل الكثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يخفى عليه بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الباب، حيث أن ابن عمر رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اعتمر في رجب. وعائشة رضي الله عنها بيّنت أن ابن عمر هنا لم يكن مصيبا في قوله هذا، ولكن بيّنت ذلك بحسن وأدب كما سيأتي بعد قليل. الفائدة السادسة: إذا نقول هنا الفائدة الخامسة، نقول حديث مجاهد فيه دلالة على أن الصحابي الجليل الكثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان من ابن عمر حيث خفي عليه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وأنه قد يدخله الوهم والنسيان لأنه غير معصوم. وهكذا يقال في الفضلاء والعلماء إذا وافقوا ذلك، فقد يدخلهم النسيان ويدخلهم الوهم ويدخلهم الاجتهاد الخاطئ وغير ذلك. وعلى كل حال لا يشنع على الإنسان المجتهد، على الإنسان المجتهد. فابن عمر هنا وهنا وعائشة رضي الله عنها استدلت بهذا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة. ومما يدل على أن على صحة قول عائشة رضي الله عنها سكوت ابن عمر، لن ينكر على الذين سألوا على عائشة رضي الله عنها، وحينما قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، تقصد ابن عمر، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه، يعني أن ابن عمر معه، وما اعتمر في رجب قط. سكت ابن عمر لما سمع قول عائشة وعرف أن الصواب مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا جاء في حديث أنس الذي معنا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة. الفائدة السادسة أن نقول الحديث أيضا فيه حسن الرد والأدب والتلطف في المسائل العلمية. فعائشة رضي الله عنها لما أخبرت بقول ابن عمر دعت له بالرحمة وقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. وابن عمر رضي الله عنهما لم يرد على عائشة حين تبين الصواب، بل أقرها بسكوته، بل أقرها بسكوته. نأخذ الباب الذي يليه وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحا كان لأبي فلان، يعني زوجها، حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. تخريج هذا الحديث ونقول الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، أخرجه البخاري وأخرجه النسائي أيضا، أخرجه النسائي أيضا. أما شرح ألفاظ الحديث فنقول ناضحان مثنى مفرده ماذا؟ ناضح. ناضحان مثنى ومفرده ناضح. والناضح هو البعير الذي يشتقى به أو عليه. الناضح هو البعير الذي يشتقى به أو عليه، يحمل عليه الماء. فهنا أم سنان لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تحجي معنا، أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن السبب في ذلك أنه كان عندهم ناضحان، أما أحدهما فحج به أبو سنان وابنه، وأما الآخر فكان غلامنا يسقي به الماء أو يستقي به الماء. نأتي إلى فوائد الحديث. أو قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فعمرة في رمضان تقضي حجة، تقضي حجة تقضي يعني تعدل، وهذا المقصود به الثواب لا الإجزاء كما سيأتي. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. فوائد الحديث نقول الحديث فيه بيان أفضلية العمرة في رمضان، وأن ثوابها كثواب الحج أو الحج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس في الحديث، وهذا مهم أن نعرفه، نقول ليس في الحديث دلالة على إجزاء العمرة في رمضان عن حج فرض. ليس في الحديث دلالة، يعني لا يفهم من الحديث أن العمرة في رمضان تجزى عن حج الفرض، فهذا المفهوم لا يراد بإجماع العلماء أنه غير مراد. وذلك يقول النووي رحمه الله في بيان هذا الحديث يقول أي تقوم مقامها، يعني العمرة في رمضان تقوم مقام الحجة، يقول أي تقوم مقامها أو تقوم مقامها في يقول أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة، يعني حجة فرض، فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة، لا تجزئه عن الحجة. وهكذا قال بقية العلماء، هكذا قال بقية العلماء. وهذا نظير ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص أنها تعدل ماذا؟ ثلث القرآن، ثلث القرآن، ما تعدل ثلث القرآن، يعني في الثواب، يعني في الثواب. ولكن هذا لا يفهم منها أن من قرأ ثلث القرآن، يعني من قرأ عشرة أجزاء مثل من قرأ سورة الإخلاص. لا، الذي قرأ عشرة أجزاء غير أن له الثواب، له أجر المشقة، له أجر ترتيل هذه الآيات، له أجر مضاعفة هذه الأحرف الكثيرة وإلى غير ذلك يقال. وهذا لا يتأتى في قراءة سورة الإخلاص لوحدها. إذن نقول هو يزيد عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن سورة الإخلاص تعدل في ثوابها ثلث القرآن. لكن لا شك أن هناك في قراءة القرآن أجور أخرى لا توجد في سورة الإخلاص. كذلك يقال هنا, كذلك يقال هنا. وذكر أيضا ابن الجوزي رحمه الله يقول فيه, يعني في هذا الحديث, أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وهذه كلمات طيبة. يقول ابن الجوزي يقول فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت. هذا يؤخذ من ماذا؟ من أن عمره في رمضان, هذا شرف الوقت. كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد, كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. أشك أن الإنسان الذي يتعبد الله عز وجل وقلبه حاضر هذا أعظم أجر من الذي يتعبد الله عز وجل أو يصلي وقلبه ساهل لاه. وكذلك الذي يتعبد الله عز وجل وهو مخلص بخلوص القصد وهو مخلص أشك أنه أجره عظيم جدا, وفرق بينه وبين الغير مخلص كما بين السماء والأرض وأكثر من ذلك. كيف؟ كذلك المكان, نعم كذلك المكان, شرف المكان والوقت, يعني شرف الزمان وشرف المكان لا شك أنه, وشرف الحال, هي ثلاثة أمور تعتبر في العبادة. شرف المكان مثل مكة مثل المدينة, شرف الزمان مثل رمضان مثل هذه العشر التي نحن فيها, شرف الحال كأن يأتي الإنسان شخص فقير محتاج جدا, ولا شك أن إعطاءه في هذا الوقت الذي يحتاج فيه أفضل من إعطاءه فيما بعد. قد يكون محتاجا لكن ليس كحاجته الآن, ليس كحاجته الآن. الفائدة الثانية نقول إن قيل أيهما أفضل, العمرة في رمضان في حديث الباب أو في ذي القعدة لإئتمار النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أكثر من مرة. إن قيل أيهما أفضل, العمرة في رمضان في حديث الباب أو الإئتمار في ذي القعدة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة, فماذا تقولون؟ نعم, والذين على الشبكة ماذا يقولون؟ نعم جيد, نعم أيضا نعم. نفس الرأي. ألا من قائل يقول في ذي القعدة؟ نعم نعم. إذا نقول الصواب أن العمرة في رمضان أفضل وبلا شك, فحديث الباب نص في بيان الأفضلية. فإن قيل لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتمار في رمضان واعتمر في ذي القعدة؟ فالجواب عدة أقوال. قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة, وذلك باعتقادهم ماذا؟ أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ولا شك أن المبادر لإبطال هذا المعتقد أولى من العمرة في رمضان, ولذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. هذا جواب. جواب آخر, قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان بعبادات أخرى هي أهم من العمرة. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي المشقة على أمته, فلو اعتمر في رمضان لشق عليهم الجمع بين الصوم والعمرة, شق عليهم بين الجمع بين الصوم والعمرة. وقيل هذا من قبيل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأعمال وهو يحبها, وهو يحبها, كما ذكر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك العمل وهو أحب إليه خشية أن يفترض على أمته. إذن القول الأخير أنه هذا من قبيل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأعمال وهو يحبها خشية أن تفرض على أمته, فلا يريد الإشقاق عليهم, فلا يريد الإشقاق عليهم. نأتي الحديث الذي يليه أو الباب الذي يليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس, وإذا دخل مكة دخل من الثنية, من الثنية العليا, وخرج من الثنية السفلى. وعلى عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. نأتي إلى تخريج هذين الحديثين أقول حديث ابن عمر أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي، وأخرجه النسائي. طيب، إذن وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه غير مسلم أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. قوله يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، هذا بدخوله أين وخروجه من أين؟ هنا ابن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الأول الدخول ماذا والخروج ماذا؟ من المدينة. إذن نقول في شرح الفاظ الحديث، أول لفظ نأخذه ونقول يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، هذا في خروجه ودخوله المدينة، هذا في خروجه ودخوله المدينة. فإنه صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق الشجرة، هذه الشجرة هي الشجرة التي عنده التي في ذي الحليفة، التي في ذي الحليفة مرت معنا في الحديث السابقة، هي التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا. وإذا دخل المدينة بعد رجوعه من مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من طريق المعرس، المعرس بضم الميم وفتح العين وفتح الراء مع تشديدها، المعرس، وهو موضع معروف على ستة أميال من المدينة، على ستة أميال من المدينة، ويقال له بطحاء. سمي معرس من التعريس، وهو النزول، التعريس هو النزول آخر الليل، لأن المسافرين حينما يرجعون إلى المدينة فإنهم ينزلون في هذا المكان ليرتاحوا، ينزلون في هذا المكان ليرتاحوا، فسمي بذلك. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين، فوائد هذين الحديثين. نقول أو نعم نقول في فوائد هذين الحديثين، استحباب الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة، حينما دخل مكة دخل من أعلاها، دخل من أعلاها. ربما يقول قائل وقبل ذلك لم نتكلم عن شرح معنى الثنية. الثنية في الأصل كل عقبة صعبة تسمى ثنية، كل عقبة صعبة المرتقى تسمى ثنية، وهي الهضبة المرتفعة. نقول الفائدة الأولى في الحديث استحباب الدخول لمكة من أعلاها، من أعلاها، من الثنية العليا، وهي كداء. كداء هي التي يقال لها اليوم الحجون، يقال لها اليوم الحجون، معروفة عند أهل مكة. واستحباب الخروج من الثنية السفلى، وتسمى كدى، تسمى كدى. الأولى كداء، الدخول عند كداء من الثنية العليا من الأعلى، بفتح الكاف ثم ألف ممدودة بعدها همز، والخروج من الأسفل من كدى بضم الكاف والقصر، قصر الألف، ألف مقصورة، وهي أسفل مكة عند باب شبيكة، عند شعب الشاميين و شعب بن الزبير، وهذه كلها معروفة عند أهل مكة. اختلف في ضبط كداء وكدى، والأشهر أن كداء بفتح الكاف ثم المد وآخرها مد، وكدى هي التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، ضم الكاف ثم قصر وآخرها قصر، كدى. ولذلك يقال افتح وادخل وضم واخرج، يعني افتح الكاف كدا وادخل وضم كاف كدا واخرج. نقول استحباب الدخول من هذا الموضع وهي الثنية العليا وهي كدا، والخروج من الثنية السفلى وهي كدا، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني، قول الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فعل ذلك لأن هذا هو الذي صادفه هنا دخوله وخروجه. لا أنا النبي صلى الله عليه وسلم تقصد هذا الموضع. فقالوا ليس هناك سنية. فقالوا القول الثاني أنه ليس من السنة فعل ذلك. أنه ليس من السنة فعل ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف ذلك مصادفة ولم يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا قول أول الذين قالوا بالسنية هذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني قالوا أنه ليس بالمسنون وإنما هو من باب الجواز، ما إنما هو من باب الجواز. ونقول على كل حال الإنسان إن صادف ذلك فالأفضل أن يفعل ذلك، وأن لم يصادف ذلك فلا يتكلف في تتبع ذلك. ولا شك أن الدخول والخروج من هذا الموضوع إن تيسر له فهو أفضل، إن تيسر له نقول إن تيسر له فهو أفضل. نأتي الباب الذي يليه ونقف عنده، الحديث 54، حديث نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. زاد البخاري كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. وفي رواية له وإذا نفر مر بذي طوى، يعني إذا خرج مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. تخريج هذا الحديث، نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود، البخاري وأبو داود. أما شرح ألفاظ الحديث قوله بذي طوى، طوى بضم الطاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات، عند الضم نقول طوى، وكسر نقول طوى، والفتح نقول طوى، كلها صحيحة. وتخفيف الواو ولا يقال بتشديدها طوى أو طوى، بتخفيف الواو. وهو واد معروف، وهو واد معروف بقرب مكة، قريب من مكة. نأتي إلى فوائد هذا الحديث، نقول الحديث فيه استحباب الاغتسال قبل دخول مكة، وهذا تقدم معنا بيانه، فيه استحباب الاغتسال قبل دخول مكة. الفائدة الثانية أن نقول الحديث استدل به من يقول باستحباب الدخول مكة نهارا، حديث الباب استدل به من يقول باستحباب دخول مكة نهارا. والقول الثاني أنه لا يستحب، أنه لا يستحب. وقالوا ماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة دخلها ليلا، دخلها ليلا. قال وأما دخول النبي صلى الله عليه وسلم نهارا في حديث الباب إنما هذا وقع اتفاقا، وقع اتفاقا، فلم يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول نهارا. وعلى كل حال نقول الإنسان إن جاء إلى مكة نهارا ودخلها فحسن، وإن أتاها ليلا فإنه والصواب أنه لا ينتظر حتى يأتي النهار عليه ليدخل، لا ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة دخلها ماذا؟ ليلة. والوجه الثاني أن هذا ليس من مبادرة في الطاعات أن ينتظر حتى يأتي النهار ويدخل ليقضي عمرته أو حجه أو نعم ليقضي عمرته. الفائدة الثالثة نقول الحديث فيه بيان ما كان عليه ابن عمر من شدة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتحريه لمواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه آخر فائدة في الحديث نقف عندها. قبل ذلك أقول حديثين، نقول في الحديثين السابقين هناك فائدة ربما لم نتعرض لها. لماذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم من موضع وخرج من موضع؟ ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، اختلف السبب، قيل ليتبرك به أهل الطريقين، الطريق هذا والطريق هذا، وقيل ليدعو لأهل الطريق لأهل هذين الطريقين، وقيل ليشهد له الطريقان، رحمك الله، ليشهد له الطريقان يعني بالأعمال الصالحة، وقيل ليغيظ النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في هذا الطريق وفي هذا الطريق أيضا. وهنا نقف وأبيد الله تعالى، وهذا هو آخر درس في هذه الفترة، في هذه الأيام هذا هو آخر درس نقف عنده. بقي لنا تقريبا، أقول بقي لنا تقريبا ما يقارب 50 حديث، ولكن ما تبقى ليس فيه أحكام كثيرة، ربما نأخذ في الدرس الواحد كما أخذنا في هذا الدرس أيضا، ربما نأخذ في الدرس الواحد 8-9 أحاديث، وهذا يكون إن شاء الله تعالى بعد هذه بعد أسبوعين تقريبا، بعد أسبوعين تقريبا يعني في تاريخ 17 أو نحو ذلك، ربما بعد أسبوعين ربما نأخذ دورة في أيام متتالية ننتهي بها من كتاب الحج كاملا، يعني في أيام متتالية ننتهي بها كتاب الحج كاملا من أجل نرجع لكتاب الإيمان ونسلك منه بإذن الله تعالى. على كل حال الذي يهمنا الآن أن هذا الدرس هو آخر درس في هذه الفترة، نتوقف وبعد أسبوعين بإذن الله تعالى نستأنف. كان هناك أسئلة، نستقبل الأسئلة. هنا سؤال يقول، طبعا السؤال طويل جدا تقريبا 5 أو 7 أسطر في قصة إبراهيم عليه السلام، وملخص هذا السؤال أنه لماذا سميت الترو، أن إبراهيم عليه السلام تصدق بكل ما يملك من بهائم، منها 300 بقرة و100 ناقة وكثير من الغنم، واستغرب قومه. ثم بعد ذلك محور هذه القصة أنه يوم التروية رأى في المنام رجل أتاه وقال له أو في بنذرك، وفي الصباح استغرب أي لأنه نسي ما نذر به، ثم قال لو كان لي ولد لذبحته، ويوم وليلة عرفة رأى في المنام بأن الله أمره بذبح إسماعيل السلام في منطقة عرفة، هناك عرفه أن عليه دين. هل هذه الرواية صحيحة؟ ليست صحيحة، هذه الرواية ليست صحيحة، ليست صحيحة. نعم. عندي سؤالان من سؤالين. سؤالان. لأنه عندي هنا ظرف مكان، والظروف إذا تقدمت جاءت في أول جملة دائما تعرب خبر مقدم. حتى لو قلت عندنا وعندكم وعند جيرانكم. كلها سؤالان في مبتدأ مؤخر. يقول ما الذي يثبت، طيب هنا سؤال، يقول أنت قلت لنا في الدرس قبل قليل أن سميت عمرة القضاء من باب المقاضاة المصالح، لماذا لم نسميها قضاء، قضاء الحديبية؟ نقول من عدة وجوه يتبين ذلك. أولا لأن المقاضاة في لغة العرب هي المصالح، هي المصالح، ولذلك. والوجه الثاني أيضا من حيث اللغة أنها سميت بغير هذه التسمية، سميت بعمرة القصص. ووجه الثالث وهو وجه شرعي أيضا، أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه في عمرة الحديبية أن يعتمروا معه من العام القادم. والوجه الرابع أيضا هو شرعي أيضا، أن نقول الذين حج اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أقل بكثير من الذين اعتمروا معه في حجة في عمرة الحديبية، ولو كان واجبا لما تخلف أحد عن تلك العمرة. نعم. يقول من دخل في نسك الحج مفرد مثلا ومنع بسبب التصريح ورد، هل عليه ذبح؟ أولا نقول من الخطأ أن نقول الفدية دائما ذبح، من الخطأ، وأنا أقول يتنبه لهذا. يفرق بين إخراج ما يجبر أي خطأ إن كان في الحج. الأخطاء على قسمين، إما أن تكون فعل محظور أو ترك واجب، لا بد أن نفرق بين هذا. أما ترك الواجب فهو الذي نقول به ماذا؟ عليه دم. ها هو الذي نقول فيه على الإطلاق عليه ماذا؟ دم. لاستدلالا بقول ابن عباس من ترك النسك شيء من ترك النسك شيء فليجبره بدم. أما فعل المحظور فهو على حسب المحظور، وهذا هو الذي تقدم معنا في الدرس الثاني والثالث من هذه الدروس، أن فعل المحظور ينظر في فدية. الآن نأتي إلى سؤالك، حينما يأتي إلى مثلا التفتيش نقطة التفتيش ويرد بسبب ماذا؟ أنه ليس معه تصريح، لابس ثوبه وعد هذه النقطة، الآن هذا هل هو من قبيل ترك الواجب أو فعل المحظور؟ فعل محظور. لبس المخيط فعل محظور أو ترك واجب؟ فعل محظور. فعل محظور. إذن هنا لا نقول مباشرة في الإفتاء وفي الجواب أن نقول عليه دم، لا بد أن تفرقوا بين هذا وهذا، وهذا مهم جدا. ومع الأسف يعني حتى يوجد بعض المفتين مباشرة أي خارج في الحج يقول عليك دم، لماذا؟ أنا لا أستطيع طيب على الدم. هنا مثلا في فدية الأذى على سبيل المثال، فدية الأذى فيها تخيير، فيها تخيير، ربما الدم هو أصعبها، تخيير بين الصيام وبين أطعام ستة مساكين لكل مسكين ماذا؟ نصف صاع، كون الإنسان يخرج ثلاثة أصع من أرز على سبيل المثال، أليس أسهل من الدم؟ وبكثير لماذا نكلف الناس بهذا؟ ولماذا يكون الإفتاء بهذه الطريقة؟ هذا خطأ. أقول قبل أن يفتي الإنسان أو قبل أن يتباحث إن صح التعبير في مسائل علمية، الأخطاء التي تقع في الحج لابد أن يحدد أولا هل هو من قبيل ترك الواجب أو هو من فعل المحظور. فإن كان من قبيل ترك الواجب هو الذي يستدل به بحديث عباس بأن عليه دم، من ترك من نسك شيئا فليجبره بدم. أما فعل المحظور فينظر في ذات المحظور هل فيه فدية أو ليست فيه فدية، وهل يختلف باختلاف الحال. على كل حال نرجع للسؤال مرة أخرى ونقول، أولا يعني أنت قلت هل مثلا يخلع إحرامه ويرجع وينتهي الأمر؟ نقول من دخل في نسكه لا بد أن يتمه، لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فأي إنسان دخل في عمرة أو في حج ولو كان هذا تطوعا فإنه ليس له أن يخلع إحرامه أو يتناء أو يغير رأيه في الإحرام. ويقول مثلا إنسان ذهب إلى العمرة ويقول أنا اعتمرت مثلا خمس مرات ولما جاء وراء الزحام قال أنا لا أريد أن أعتمر، سنة. أقول ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، إذا دخلت في النسك لابد من إتمامه، لابد من إتمامه لأمر الله جل وعلا بذلك. نرجع للسؤال هذا مرة أخرى ونقول من كان كذلك إذن ليس له إلا أن يتم حجه، إذا حج مفردا ومنع بسبب التصريح فإنه لابد أن يتم حجه، فلابد أن يدخل، لابد أن يدخل في أي طريقة كان ذلك. ثم ننظر دخل من دون تصريح يأثم أو غير ذلك لا شك، لكن نقول نحن لا نتكلم عن الإثم هنا، وإنما نتكلم عن أنه دخل في نسك لا بد أن يتمه، ليس له خيار في ذلك، سواء قلنا أنه يتمه مع الإثم أو يتمه من غير الإثم، أهم شيء أنه لا بد أن يتمه لأنه دخل في نسكه، لأنه دخل في نسكه. وهنا استدلت عائشة بهذا، استدلت عائشة بهذا على نسيان ابن عمر، كيف ذلك؟ السؤال غير واضح، لكن نقول يعني إن كان كيف استدلت عائشة على أن ابن عمر نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، استدلت عليه بإنكارها، إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عمر وسكوت ابن عمر إقراره لعائشة دليل على أن الصواب مع من؟ مع عائشة. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه جاءت في الحديث الأخرى كحديث أنس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في القعدة إلا التي مع حجتي، إذا ليس في رجب أي عمرة. هنا سؤال يقول من يتبرك بالأماكن التي كان يمشي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستشهد بعمل ابن عباس أنه كان يتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصح عمله؟ نقول أولا التبرك في الأماكن والتبرك بالصالحين وغيرها هذا لا شك أنه مما ألبس على الناس فيه، مما ألبس على بعض الناس فيه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أتعجب حقيقة من قضية التبرك، أو من أسميها قضية لا أسميها عبادة، لأنها تكون عبادة من وجه وتكون غير مشروعة من وجه آخر. التبرك لا يمكن أولا أن نتعبد لله جل وعلا إلا بما ورد فيه النص، تبرك في أثار النبي صلى الله عليه وسلم إن قصد بذلك ريقه صلى الله عليه وسلم وشعره صلى الله عليه وسلم وجسده صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح، هذا الذي فعله الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج الوداع حلق وأعطى أبا طلحة شعره كما سيأتينا بإذن الله تعالى في الحديث القادمة، وتقاتل الناس على على شعره، يعني تزاحم الناس على شعره. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضى تزاحم الناس على فضل وضوءه صلى الله عليه وسلم. وأيضا آثار كثيرة في التبرك به، آثار النبي صلى الله عليه وسلم آثار جسده وليست آثاره صلى الله عليه وسلم الأماكن، هذه أماكن لا تسمى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بالآثار هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من جسده، هذا في التبرك. أما الآثار في الحديث فهي من فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو غير ذلك. نرجع مرة أخرى إلى الأماكن، الأماكن التبرك بها هل هو مشروع أو لا. إذا نقول المسألة على قسمين، القسم الأول أن يتبرك بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من متصلا به كريقه وشعره وعرقه صلى الله عليه وسلم وأيضا جسده ونحو ذلك، فهذا التبرك لا شك أنه مشروع وجاءت أدلة كثيرة وتزاحم الصحابة عليه. ولكن قولوا لي أي شيء تزاحم عليه الصحابة رضي الله عنهم في الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. ثم الذين يستدلون بفعل ابن عمر أو فعل ابن عباس أو غير ذلك، أو كان الحديث التي مرت معنا، هل ابن عمر هنا تبرك بذات المكان أو أنه اغتسل في ذلك المكان، بات في ذلك المكان؟ إذن هو فعل البيتوتة وفعل الاغتسال، واضح؟ ففعل ابن عمر هنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو تتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نقول تتبع آثار يعني أفعاله صلى الله عليه وسلم، لم يتتبع الأماكن أو يتمسح بالأماكن. لا يوجد أيضا لا من ابن عباس رضي الله عنه ولا من ابن عمر أنه كان يتمسح بالأماكن أو غير ذلك أو ونحو ذلك أو ذبح القرابين في تلك الأماكن. هذا كله ليس مشروعا، هذا كله ليس مشروعا، ومما ابتلي به بعض الناس ومع شد الأسف لعدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هاتوا لي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهاتوا لي من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، يتمسحون بالقباب أو يتمسحون بالمحاريب أو يتمسحون بالأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. هذا كله لا يوجد، هذا كله لا يوجد. أما إذا قلنا في شعره صلى الله عليه وسلم فهذا السنة مليئة بمثل هذا، وريقه صلى الله عليه وسلم، فيفرق بين ما ورد فيه الدليل وبينه. ثم أيضا انظر يعني من وجه آخر، انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره ويعطي الناس شعره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا وتبركوا بهذا، خذوا وتبركوا بهذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفتح عن بطنه صلى الله عليه وسلم ويأتي الصحابة ويتمسح بطن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويقره. لكن هل يوجد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأتوا الأماكن التي جاء إليها؟ أو هل ورد أن الصحابة كانوا يأتون إلى الأماكن ويجلسون فيها لذاتها؟ وإنما فعل ابن عمر في حديث الباب الذي مر معنا قبل قليل إنما أراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث البيتوتة وحيث الاغتسال في ذلك المكان ومن حيث المرور في ذلك المكان. إذن المقصود المرور والمقصود البيتوتة والمقصود الاغتسال، لا ذات المكان، لا ذات المكان. وبهذا يتضح إن شاء الله الجواب. يقول من يعمل العمل للاتباع يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أجره، هل يؤجر عليه أو لا بد من معرفة أجر العمل لأجر الشخص؟ لا شك أنه يؤجر على ذلك. اتباع نقول فعل المحظور، فعل المحظور وهو يعرف أنه محظور، فهنا نقول يأثمنا إشكال. ثم ننظر في ما يترتب على هذا المحظور، نقول له لا يهمنا تعلم أو لا تعلم هذا الذنب المترتب عليه. يعني مثلا شخص يعرف أن الجماع في نهار رمضان للصائم المقيم أنه حرام وأنه محظورات الصيام، ثم قال أنا جامعت لكن لم أكن أعلم أن علي صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو نحو ذلك، كفر عتق رقبة فلم يجد في الصيام شهرين متتابعين فلم يجد فأطعم 60 مسكين. قل أنا لم أعلم بهذه الكفار العظيم. نقول لا يضر، أهم شيء أن تعرف أن هذا محرم. ثم أيضا نقول للسائل هنا أنت تعرف أن هذه سنة وفعلتها، لا يضر يعني معلوميتك في أن له ثواب معين أو ليس له ثواب، فإنك تؤجر على كل حال كما أن ذلك يأثم على كل حال، والأجر حاصل لك أيضا حتى لو لم تعلم، كما أن ذلك الكفارة عليه حتى لو لا يعلم تلك الكفارة. لا شك أن معلومية الكفارة والإثم المترتب على ذلك الذنب مما يزيد الإنسان بعدا عن ذلك الذنب، وكذلك معلومية الأجر المترتب على هذه السنة مما يزيد الإنسان اندفاعا وتقدما ومبادرة ومسارعة ومسابقة لهذه السنة. لعله ليس هناك أسئلة أخرى. بإذن الله تعالى نستأنف كما ذكرت لكم قبل قليل، نستأنف بإذن الله بعد أسبوعين، وإن شاء الله نستأنف بدروس متتابعة بإذن الله تعالى، يعني ربما 5 أيام وستة أيام أو بالكثير تكون أسبوع، ننتهي من كتاب الحج كاملا بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل يفقهنا في دينه وجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وجعلنا من خير عباده إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على تتبعكم لمجالس الذكر، وأسأل الله عز وجل أن يجزل لكم المثوبة ويجزل لكم العطاء، وأبشروا فإن هذا العمل إن كان متقبلا فأنتم تقدمونه بين يدي كريم سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل يجزل لنا ولكم المثوبة إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.